قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فضل هذا الذكر وهو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, ويعني وبيان وقد مهد لبيان هذه الفضيلة بذكر أوصاف تشوق إلى معرفتها, وهذا من كمال بيانه ونصحه صلى الله عليه وسلم, لأنه لما قال كلمتان يعني حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يعني قبل أن يذكرهما ثم قال سبحان الله وبحمده هذا يشوق إليهما, لأن من يسمع هذا الكلام يحرص على أن يعرف هذا الذي هذا وصفه وهذا شأنه. قال كلمتان, وكلمتان مقصوده ليس كلمة واحدة مفردة وإن مقصودها جملة, وهذا يعني فيه إطلاق الكلمة على الكلام, لهذا يقال فلان عنده كلمة أو ألقى كلمة يعني كلاما, ويعني قال رسول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما قال الله باطله, يعني أن الكلمة تطلق على الكلام كما أنها تطلق على الكلمة الواحدة. ولهذا يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد فاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وواحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم, يعني قد يقصد بالكلمة الكلام, وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد بها الكلام, مثل هذا الذي معنا في هذا الحديث كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله, فإن الكلمة كلمتان إحداهما سبحان الله وبحمده والثانية سبحان الله العظيم. وهذا وأيضا هذا فيه يعني كما عرفنا التشويق إلى يعني هذه إلى معرفة هذه الخصال أو هذه الكلمات حتى يحرص الإنسان عليها ويعني يذكر الله عز وجل بها. فوصف بأنها كلمتان حبيبتان الرحمن وأنهما الله تعالى يحبهما, وفي بيان محبة إثبات محبة لله عز وجل وأن هذا من الكلام الذي يحبه الله عز وجل, والمسلم يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله, وهذا مما يحبه الله, يعني هذه كلمتان مما أحبه الله عز وجل, حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ما فيها كلمة فيها سهل, يعني سبحان الله بحمد سبحان الله كلام خفيف ما في مشقة, ثقيلتان في الميزان مع خفته مع اللسان فهما ثقيلتان في الميزان يعني وزنهما ثقيل عند الله سبحانه وتعالى في الميزان. هذا كله يدل على يعني فضل هاتين الكلمتين وأن الإنسان يحرص على أن يذكر الله عز وجل بهما. ثم إن هذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري, آخر حديث في صحيح البخاري هو هذا الحديث, وقد رواه من طريق محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة, يعني وكذلك مسلم رواه بهذا الطريق وهو من قبيل الغريب أو الفرد المطلق, لأنه ما جاء إلا من هذا الطريق, لأن محمد بن فضيل لأن أبو هريرة رواه عن رسول الله وما رواه غيره, ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة بن جرير ولم يروه عنه غيره, ورواه عن أبو زرعة يعني القعقاع بن عمرو وعمارة بن القعقاع, وليس يعني هذا الحديث عند البخاري وكذلك عند مسلم يعني انفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة, وانفرد بروايته عن أبي هريرة أبو زرعة بن عمرو بن جرير, وانفرد بروايته عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع, وانفرد بروايته عن عمارة بن القعقاع محمد بن فضيل, ثم كثر الآخذون عن محمد بن فضيل ولهذا ومسلم رحمه الله يعني رواه يعني عمن لو هنا
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن طريف البجلي،
يعني أربعة، يعني رواه عن أربعة من يعني من الرواة، ومسلم رواه وبخاري رواه عن أحمد بن إشكال، يعني آخر غير هؤلاء، فهو كثر أو يعني كثر رواته عن محمد بن فضيل. ومثله أول حديث في صحيح البخاري، حديث نعمة المليات، لأنه من هذا القبيل، انفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، وانفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد عن علقمة بن وقاص الليثي محمد إبراهيم التيمي، وانفرد عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون بعد ذلك عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا فاتحة كتاب البخاري حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد، وخاتمته حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد. ثم إن بعض العلماء ختموا مؤلفاتهم بهذا الحديث، من المحدثين من ختم كتابه بهذا الحديث، ومنهم المنذري في ترغيب وترهيب، فإنه ختم كتابه ترغيب وترهيب بهذا الحديث، ومنهم الحافظ بن حجر ختم كتابه بلوغ المرام بهذا الحديث، يعني وذلك تبعا للبخاري. وأنا اقتديت بهم فختمت 20 حديثا من صحيح البخاري بهذا الحديث. يعني بعض العلماء يعني المتقدمين تابعوا الإمام البخاري في الختم بهذا الحديث. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد